ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، يعني إنما وظيفته أنه رسول لن يصل إلى أن يكون إلها. كذلك يقال لهذه الأمة لا تعظم الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما هو رسول وظيفته الرسالة، وكفى بها شرفا، فضله الله بالرسالة، ولكن لم يخرج بذلك عن العبودية، فهو عبد الله ورسوله، وعبوديته صلى الله عليه وسلم فضيلة وشرف، وذلك لأنها عبودية لله تعالى، والعبودية لله ميزة وفضيلة عظيمة، ولهذا ذكره الله تعالى باسم العبد في عدة آيات، كما في قوله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ها هنا ذكره بأنه عبد. وكذلك في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، ذكره باسم عبد. وفي قوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. ومعنى كونه عبدا أنه عابد لله ومعبد لله ومملوك لله، ولو كان مرسلا، ولو كان ينزل عليه الوحي، ولو كان خيرة الله من خلقه وصفوته من بريته، فإنه لم يخرج عن كونه عبدا. وقد صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولما جلس مرة جلسة التواضع قال إنما أنا عبد، أجلس كما يجلس العبد، وآكل كما يأكل العبد. ولا شك أن إذا تعبدنا لله وأضفنا أنفسنا إلى عبودية الله، كانت هذه العبودية لله تعالى ميزة وفضيلة وشرفا. كان بعض الناس، بعض الممالك يتمدح إذا قيل إنه عبد فلان، عبد أو مملوك السلطان الفلاني أو نحو ذلك، يتمدح بالعبودية لبعض السلاطين أو لبعض الملوك، ويعد ذلك شرفا، ويقول إذا قيل هذا عبدهم ومحبهم تهلل مشرا وجهه يتبسم. وإذا كانت العبودية لبعض الخلق يعدونها فضيلة وميزة، فكيف بالعبودية لله؟ كيف بما إذا قيل أنت عبد الله، أي مملوكه ورقيقه الذي يملك رقك والذي يتصرف فيك؟ لا شك أن هذه صفة فضل وصفة شرف لنبينا صلى الله عليه وسلم ولغيره من أنبياء الله. أنبياء الله أيضا عباد، قال تعالى أذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، وقال اذكر عبدنا داود، اذكر عبدنا أيوب، ونحو ذلك. فهم عباد الله ولو أنهم أنبياء أو رسلا لم يخرجوا عن كونهم عبيدا. وما دمت عرفت أنه عبد وأن الرسول عبيد، فأنت أيضا عبيد، أنتم أيضا عبيد، والخلق كلهم عبيد، يعني مملوكون، والمالك هو الله تعالى. وحينئذ فلا يصلح للعبد شيء من حق المالك. حق المالك هو الذل له ودعاؤه وتعظيمه، وأما العبيد فلا يصلح لهم شيء من ذلك. وإذا فللرسول عليه الصلاة والسلام حق لا يصلح لغيره، وللرب تعالى تقدس حق. يقول ابن القيم للرب حق ليس يصل للرب حق ليس يقبل غيره، ولعبده حق، هما حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا. فحق الرسول عليه الصلاة والسلام علينا أولا أن نؤمن به، يعني نصدق بأنه رسول، ثانيا أن نحبه محبة نقدمها على محبة أنفسنا وأهلنا، ثالثا أن نطيعه، أطيع الله وأطيع الرسول، رابعا أن نتبعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، خامسا أن نتأسى به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، سادسا أن لا نخالفه ولا نعصيه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، سابعا أن نتقبل كل ما جاء به. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثامنا من حقه أن نعظم سنته وأن نحترمه في حياته، كان الصحابة يحترمونه احترام الحق، فلا يرفعون الصوت عنده، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، ولا يخالفون مسيرته وأفعاله. نحن كذلك أيضا متى قرأت علينا أحاديثه لم نرفع أصواتنا عند صوته عند الأحاديث التي تكلم بها، ولم نخالف أو نتقدم بين يدينا أمرنا به، وهكذا. فإذا عرفت حقوقه عليه الصلاة والسلام فبقية العبادات حق الله، فالدعاء حق الله، فليس للرسول شيء من ذلك. فلا تقل أو لا يقال يا محمد أو يا رسول الله خذ بأيدينا أو أعطنا أو اشفع لنا، الدعاء حق الله، هذا دعاء. والله يقول فلا تدعوا مع الله أحدا، ولم يقل إلا محمدا أو نحو ذلك. وكذلك الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والخشية والخشوع والإنابة والتوبة والاستغفار، كل هذا من الله تعالى وهو حق الله. وهكذا أيضا الذبح لله والنذر له والركوع له والسجود له والإنابة إليه وما أشبه ذلك، العبادات التي هي فروع من طاعته تعتبر حقوق الله، فلا يصرف منها شيء لغير الله، لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب فضلا عن غيرهما. وحيث أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر ميزه الله تعالى بالرسالة وفضله بها، فليس له شيء من حق الله، ولأجل ذلك صرح بذلك في هذه الآيات، قال تعالى ليس لك من الأمر شيء، يعني ليس لك من العبادة وليس لك من التدبير، وليس إلا ما دبرت به التدبير والأمر والشأن والقدر والخلق كله لله، قل إن الأمر كله لله. كذلك أيضا هو لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا، يقول الله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، يعني إلا ما أعطاني الله وملكني وأقدرني، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ويخبر تعالى بأنه لا يملك لهم شيئا بقوله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، يعني لا أقدر أن أضركم ولا أقدر أن أنفعكم ولا أملك لكم خيرا ولا شرا، بل ملك ذلك كله لله تعالى. وإذا كان هو صلى الله عليه وسلم يتبرأ من أقاربه حتى عمه وعمته وابنته، ويخبر بأنه لا يملك لهم شيئا ولا يغني عنهم من الله شيئا. يقول لابنته: لا أغني عنك من الله شيئا. وكذا يقول لعمه ولعمته ولأقاربه: لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني انقذوا أنفسكم، لا ينفعكم إلا أعمالكم، اعملوا الأعمال الصالحة التي تنجون بها من الله، فإن الله هو الذي يملك النفع والضر، وهو الذي يستحق العبادة، وهو الذي عنده الثواب والعقاب، فاطلبوا منه الثواب والنجاة من العقاب، لا تطلبوها مني، لا ينفعكم قربي وكوني قريبا لكم أو أخا أو ابن أخ أو نحو ذلك، لا ينفعكم، إنما تنفعكم أعمالكم. وإذا كان هو عليه الصلاة والسلام لا يملك شيئا من ذلك، فكيف يدعى؟ كيف بحال أولئك الذين يقفون عند قبره ويقولون: أتيناك يا أبا فاطمة من مكان بعيد، ونحن في جوارك، ونحن في ضيافتك، لا تخيب رجاءنا، اشفع لنا، انفعنا، أعطنا، اقبل حجنا، اقبل سعينا، أو ما أشبه ذلك. هؤلاء طلبوا من مخلوق، وهو عليه الصلاة والسلام قد أخبر بأنه لا يملك شيئا لأقاربه، فكيف لهؤلاء الذين قد أحبطوا أعمالهم بهذا الشرك؟ فإذا الإنسان عليه أن يخلص أعماله التي هي قربات وطاعات لله، ويكون عمله مع الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو الاقتداء والاتباع، يحبه ويتبعه وتحمله محبته على أن يتفانى في طاعته. يقول كثيرا من الناس يقولون إذا رأوا مثلا من ينهاهم عن الحلف بالرسول عليه الصلاة والسلام كقولهم بالنبي أو بالرسول، قالوا نحن نحبه، نقول لهم: إن كنتم تحبونه فاتبعوه، إن كنتم تحبونه وتحبون ربه فاتبعوا الرسول، وذلك علامة محبته. وكذلك إذا نهوا عن التمسح بحيطان الحجرة النبوية، أو نهوا عن دعائه بقولهم: يا خير البرية، أو يا رسول الله، أو ما أشبه ذلك، وقيل لهم: ادعوا الله، قالوا: نحن نحبه، أنت ما تحب الرسول، أنت نقول لهم: محبته والإيمان به إنما ثمرتها طاعته والسير على طريقته واتخاذه أسوة وقدوة، لا أن يعطى شيئا من حق الله، الدعاء لله. الله يقول: فلا تدعو مع الله أحدا، ولم يقل إلا محمد، فأنت إذا قلت يا محمد فهذا هو الدعاء، سواء كنت بعيدا أو قريبا. فالحاصل أن حق الله تعالى هو العبادة، لا يصلح أن يصرف منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن سواهما. إذا كانت هذه حالة الرسول عليه الصلاة والسلام مع أقاربه ومع أصحابه، فكيف بغيره؟ وكيف بغير أقاربه؟ والله تعالى أعلم،
وصلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي بجبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. القصد من هذا الباب بيان خوف الملائكة من الله تعالى وتعظيمهم لأمره وشدة وجلهم عند أوامره إذا كلفهم. الملائكة عباد الله المكرمون الذين خلقهم لعبادته وأخبر بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأخبر بأنهم لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحقرون، لا يتكبر أحدهم عن أن يعبده ولا يستحقر، يعني لا يتحسر ولا يتعب، يسبحون الليل والنهار دائما لا يفترون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد، يمثل بذلك كثرتهم وطواعيتهم. ويذكر أن منهم أناسا منهم أفراد من الملائكة سجد من حين خلقوا إلى أن تقوم الساعة، فإذا قامت الساعة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك غير أن لم نشرك بك شيئا. هذا مع طول عبادتهم، وذلك لأنهم عرفوا بأن ربهم أهل العبادة والمستحق للتعظيم، عظموه بقدر وسعهم. وقد أخبر الله بكرامتهم عليه في قوله تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعني لا يتقدمون في القول بين يديه ويعملون بأمره. ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم، ولا هذا على وجه الفرض، وإلا فمعلوم أنهم لا يقول أحد منهم أنه إله من دون الله، فهم دائما يسبحون الله تعالى ويحمدونه. يقول تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، فوظيفتهم أنهم دائما في عبادة ولا يتعبون ولا يستحشرون، كما في قوله تعالى الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، وفي آية أخرى يسبحون له وفي قوله تعالى الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. كل هذا في الحكاية عن الملائكة أن هذه حالتهم وهذه عبادتهم وهذا خوفهم الشديد من الله. وفي هذا الحديث يمثل النبي صلى الله عليه وسلم طواعيتهم لله، أن الله تعالى إذا قضى أمرا أو حكم بحكم أو قدر قدرا في السماء ظهر لذلك أثر في السماوات، فإذا رأى ذلك الملائكة ضربوا بأجنحتهم خاضعين مستكينين لمنزلة الطائر الذي يكون خاضعا للإنسان أو خائفا، فإنه يمد جناحيه على وجه الخضوع وعلى وجه التذلل، وتضرب الملائكة بأجنحتها خضعان لقوله عندما يسمعون كلام الله أو عندما يسمعون ما دبره الله وما قدره وما قدره من الأمور أو كبيرة ذات حلق كبيرة، وأخذت تجرها على هذه الصفا فإنه يظهر لها صوت مزعج. فكذلك يسمعون صوت كلام الله تعالى الذي قدره مثل جر السلسلة على الصفا، فهذا الصوت ينفذهم ويصل إلى قلوبهم فيفزعون ويخضعون ويخشعون ويسجدون ويضربون بجناب أجنحتهم خضعان لقوله. فإذا زال الفزع والخوف عن قلوبهم تساءل فيما بينهم، يسأل بعضهم بعضا يقولون ماذا قضى الله وبماذا قدر وما هو الأمر الذي أمر به والحكم الذي حكم به، فيخبر بعضهم بعضا ويتراجعون قولهم قضى بالحق وأمر بالحق وهو العلي الكبير الذي لا يقول إلا الحق، يعظمون الله بقولهم الحق أي قال الحق وقضى بالحق وهو العلي الكبير. وهكذا يمثل هذا الحديث شدة خوفهم، أولا أنهم يسمعون كلام الله فيفزعون، وثانيا أنه يكون عند قلوبهم أن الخوف يصل إلى قلوبهم، وثالثا تمثيل صوت الله تعالى عندما يسمعونه بجر السلسلة على الصفوة، ورابعا تساؤلهم فيما بينهم ماذا قال ربنا، ثم بعد ذلك يخبر بعضهم بعضا بأنه قدر كذا وقال كذا، وخامسا تعظيمهم لله وإخبارهم بأنه تعالى لا يقول إلا الحق ولا يقول باطلا. وإذا كانت هذه حالة الملائكة وأنهم يعظمون الله تعالى هذا التعظيم، فكيف يصلح أن يصرف لهم شيء من حق الله؟ حق الله لله، حق الله هو العبادة، حق الله هو الدعاء، حق الله هو الخوف والرجاء وجميع أنواع التعظيم، لا يصلح أن يعظموا به، هذا خوفهم وهذا تعظيمهم لله، فكيف يجوز أن يعظموا؟ وإذا لم يصلح لهم شيء من التعظيم والعبادة فغيرهم بطريق الأولى، فإن من سواهم من الخلق دونهم، يعني أن من يسمى أو من يسمون أولياء ومن يسمون سادة وصالحين وعبادا وأقطابا وأوتادا وأبدالا ونحو ذلك، كل هؤلاء دون الملائكة في الفضل ودون الملائكة في الخوف من الله، فكيف مع ذلك يصرف لهم شيء من حق الله؟ الملائكة لما كانوا عارفين بالله وبربهم وعارفين بعظمته كان تعظيمهم لله أشد وكان خوفهم من الله أعظم. لذلك يقول بعض العلماء من كان بالله أعرف كان منه أخوف، فلما كان الملائكة أعرف بالله كانوا أشد خوفا. وإذا كان هذا خوفهم من الله تعالى لم يصلح أن يصرف لهم شيء من حق الله تعالى. في هذا الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة تتحدث بذلك الأمر الذي يحدث في السماء، تتحدث بما سوف يقدره الله وما سوف يجريه، إما موت وإما مثلا مرض يقدر في الأرض وإما عذاب وإما أمر من الأمور التي يحدثها الله تعالى ويقدرها، وتتحدث بأن الله قضى كذا وأنه سيكون كذا، سيكون قحط أو سيكون غيث في وقت كذا أو سيكون جدب أو سيكون مرض أو ما أشبه ذلك. فإذا تحدثت الملائكة بهذا الأمر الذي قضاه الله تعالى سمعتها الشياطين التي تسترق السامع أو الجن الذين يسترقون السامع الذين أخبر الله تعالى بأنهم يسترقونه في قوله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسامع، وفي قولهم وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليئة حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسامع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. تسترق السمع هؤلاء الشياطين ويرجمون بالشهب، فتارة يصيب أحدهم الشهاب قبل أن يلقي تلك الكلمة إلى وليه من الإنس، وتارة يلقيها إلى وليه من الإنس قبل أن يدركه الشهاب. يقول الله تعالى لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصل إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. اختطف يعني إلا من اختطف كلمة يسمعها من الملائكة فيتبعه شهاب يرمى به ليحرقه أو يحرسه ويطرده عن السماء. ويقول تعالى إن زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فيخبر تعالى بأنها رجوما ترجم بها الشياطين عن استراق السمع. فالشياطين يسترقون السمع من الملائكة، وإذا استرقوها كان بعضهم فوق بعض، فالأعلى منهم يسمع الكلمة من الملائكة ويلقيها بسرعة إلى من تحته، ويلقيها الثاني إلى من تحته، ويلقيها الثالث إلى من تحته، وهو الرابع، وهكذا إلى أن يقرقرها آخرهم في أذن الساحر من الإنس أو الكاهن الذي يستخدم الشياطين ويستوحيهم وتخدمه. فذلك الساحر أو الكاهن هو الذي يخبر الناس ويقول إنه سيحدث كذا وإنه سيحدث كذا. فإذا أدركه الشهاب أدرك الشهاب الشيطان قبل أن يأتي بالكلمة إلى وليه احترق ولم يكن شيء، وإذا ألقاها إلى وليه قبل أن يدركه فإن ذلك الولي الذي هو الساحر أو الكاهن يولد معها ويكذب معها كذبا ويقول قولا لا حقيقة له. قال الله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، يعني يتلقون السمع من الشياطين التي تسترقه من الملائكة وأكثرهم كاذبون، أكثر ما يحدث الكهان والسحرة ونحوهم بكذب يقولونه ويتقولونه من قبل أنفسهم، ولكن الناس ينخدعون إذا أصاب مرة انخدعوا ولم يعتبروا بكذبه المرات الكثيرة، يغترون بصدقه مرة واحدة ولا يعتبرون بمئة كذبة يقولها. بكل حال فإن ذلك دليل أولا على أن الملائكة يخافون من الله تعالى ويعظمونه حق التعظيم، ثانيا دليل على أن الملائكة الذين هذه حالتهم لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، أنهم مخلوقون من مخلوقات الله وأنه لا يصلح أن يصرف لهم شيء من حق الله تعالى. وإذا لم يصلح أن يصرف لهم شيء من حق الله لن يصلح أن يصرف لغيرهم ممن هو دونهم أو من هو مثلهم في كونه مخلوقا وفي كونه لا يملك شيئا ولا يتصرف في الكون. وإذن فالحق الذي هو العبادة خاص بالله لا يصلح أن يصرف منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. وفي هذا الحديث أيضا الدلالة على شأن الكهان وأمرهم، وأن الكهان إنما يعتمدون على وحي الشياطين، إذا صدقوا مرة فذلك بسبب ما أوحته إليه شياطينهم التي تسترق السمع، وإذا كذبوا فهو سيماهم عادتهم. الكاهن والساحر إنما يستخدم الشيطان، يعبد الشيطان ويتقرب إلى الشيطان ويدعوه ويذبح له ويعظمه، فإذا أطاع الشيطان وعظمه وعبده فالشيطان يخدمه ويخبره ويطلعه على أشياء لا يطلع عليها الناس، لأن الشيطان يرى أشياء لا يراها جنس الناس، إما في العالم العلوي وإما في العالم السفلي في الأشياء البعيدة ونحوها. الناس ينخدعون بهؤلاء الكهنة الذين يخبرونهم بأمور مستقبلة ويصدقونهم فيما يقولونه لهم، ويعتقدون أن عندهم شيء من علم الغيب والغيب لا يعلمه إلا الله، وإنما هذا مما تستوحيه هذه الشياطين من أوليائهم. فأنت لا تصدق هؤلاء الكهنة ولا تنخدع بأكاذيبهم ولا بأقاويلهم، واعتبر إصابتهم مرة واحدة ليعتبرها إما على وجه المصادفة وإما على وجه السرقة التي استرقتها الشياطين من الملائكة، وإلا فهم بشر كسائر البشر. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم ضلال وبأن من صدقهم هو كافر في قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك وعيد شديد. عندنا أولا الملائكة الذين هم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، الله أعلم بكيفيتهم، إلا أنهم خلق وخلقون الطاعة. وعندنا الشياطين الذين هم مطرودون ومبعدون من رحمة الله، لا نعرف كيفية خلقتهم إلا أنهم أرواحا لا يتمكنون من النفوذ في جسد ابن آدم ويصلون إلى الصدر ويوسوسون للناس، كما في قوله: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. ونصدق بوجودهم وإن كنا لا نعلم كيفيتهم، وذلك من علم الغيب. وأنهم يوسوسون لأوليائهم من الإنس، كما في قوله تعالى، وكذلك في قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، يعني يوحون إلى أوليائهم، أوليائهم هم الكفرة والكهنة ونحوهم. فلا يغتر الإنسان بمثل هؤلاء الكهنة ونحوهم، ويصدق بما أخبر الله تعالى به من تنزل الشياطين على هؤلاء الكهنة، وكذلك من أخذهم لما يأخذونه من الملائكة، ويعتقد أن الملائكة كرام على الله تعالى مقربون إليه، ويجعل عبادته لله ولا يصرف منها شيئا لغير الله، فبذلك يكون موحدا صحيح الاعتقاد. والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد. جناحيه عندما يخضع أو عندما يهاب ويخاف يضرب بجناحيه ويفرشهما على الأرض، فكذلك الملائكة عندما يسمعون كلام الله يتواضعون ويخضعون ويركعون ويسجدون، كل ذلك خوفا من الله وتعظيما له، ولا يزالون سجودا حتى يزول عنهم الفزع الذي يعتري قلوبهم. وبعدما يزول الفزع وتثبت قلوبهم يرفعون رؤوسهم ثم يتساءلون بينهم، وذلك أنهم سمعوا كلاما ارتجفت له السماوات ووجلت له القلوب. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الكلام الذي يسمعونه من الله بأنه مثل جر السلسلة على الصفوة. يقول إذا سمع قضى الله أمرا في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، أي أن ذلك الصوت مثل شجر السلسلة على الصفات الصماء، والسلسلة هي سلسلة من الحديد الكبيرة، فإنها متى قرع متى سحبت على صفات منساء ظهر لها صوت مزعج شديد يسمعه البعيد والقريب ويوجب أو يسبب فزعا ممن سمعه يصل إلى القلوب، فكذلك ذلك الصوت ينفذ إلى قلوبهم ويغشاهم الوجل مما يسبب لهم الخضوع والتواضع والضرب بالأجنحة والسجود على وجوههم، كل ذلك خوف، خوف من الله. بعدما يرفعون رؤوسهم يتساءلون ماذا قال ربنا، لماذا أمر، وماذا دبر، فيخبر بعضهم بعضا أنه أمر بكذا وأنه قدر كذا وكذا من إماتة أو إحياء أو قحط أو جدب أو خصب أو مرض أو ما أشبه ذلك مما يحدث في الأرض، ثم يتحدثون فيما بعد بينهم أنه أمر بكذا وقدر كذا، وأنه تعالى لا يقول إلا الحق وهو العلي الكبير. فإذا تحدثوا فيما بينهم بذلك الكلام فإن هناك مسترق السمع من الشياطين الذين وصفوا بأنهم يسترقون السماء قرب السماوات، كما في قول الله تعالى حكاية عن الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني لنا مقاعد قريبة من السماء نستمع فيها كلام الملائكة وننقله، فمن يستمع الآن يجب له شهابا قصدا. يسمعون تلك الكلمة التي يتكلمون بها، تتكلم بها الملائكة في الأمر الذي قضاه الله وقدره، فإذا سمعوا الكلمة تناقلوها، ومسترق السمع هم الشياطين أو هم شياطين الجن، وقد وصفوا في الحديث بأن بعضهم فوق بعض وبأنهم بعضهم أرفع من بعض، هكذا متفرقون وليس بعضهم محاذيا لبعض، بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فإذا سمعها الأعلى ألقاها إلى الذي يليه أنه حدث كذا، ثم الثاني يلقيها إلى الذي تحته، ثم الثالث يلقيها إلى الذي تحته، يخبره بأنه بسرعة هائلة أنه حدث كذا وأنه سيحدث كذا، ولا يزال يلقيها بعضهم إلى بعض حتى يقرقرها الآخر منهم على لسان الساحر أو الكاهن من الإنس. والساحرة هم الذين يستوحون من الشياطين، وكذلك الكهنة هم الذين يستخدمون الشياطين فتخبرهم بما تستمعه وبما تسترقه من السماء. ولكن قد ذكر الله أنه حرس هذه السماء بهذه الشهب، فذلك المسترق لا بد وأن يرمى، لا بد وأن يصيبه ذلك الشهاب الذي جعله الله رصدا. ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقد ذكر الله أن هذه الشهب حرس للسماء وحفظ لها من الشياطين، كما في قوله تعالى وجعلناها رجوما للشياطين، وفي قوله تعالى إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، وفي قوله إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، وهكذا. فلا بد أنه يصيبه ذلك الشهاب، ولكن قد يلقي تلك الكلمة بسرعة هائلة إلى الإنس قبل أن يصيبه الشهاب، فإذا ألقاها على لسان ذلك الساحر أو ذلك الكاهن حدث بها الناس، ثم لا يقتصر الكاهن أو الساحر على تلك الكلمة، بل يضيف إليها ويكذب معها كلاما كثيرا أنه سيحدث كذا وسيحدث كذا، فيكذب الكاذب الساحر أو الكاهن 100 كذبة، ذكر 100 مبالغة في العدد، وإلا فقد يكذب أكثر أو أقل. الحاصل أن الله تعالى أخبر بأن الكهنة يحدثون الناس بما يسترقونه من الشياطين أو بما توحيه إليهم الشياطين، ولكنهم يكذبون ويزيدون. قال الله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وقد يكون الكذب من الشياطين أنها تخبر الكهنة بأشياء لم تقع، والغالب أن الكذب يكون من السحرة أو الكهنة، أنهم إذا سمعوا كلمة كذبوا معها عدة كلمات، ولكن الناس لا يعتبرون بالكذب، إنما يصدقون هؤلاء السحرة أو الكهنة بما توحيه شياطينهم إليهم. فإذا حدثهم بشيء ولم يقع قالوا لا يضره، فإنه قد صدق في يوم كذا وكذا، قد أخبرنا بشيء فوقع طبق ما أخبرنا به، ثم متى حدثهم بشيء آخر فلم يقع لم يضره عندهم ولم يعتبروا، فلا يعتبرون بمئة كذبة اعتمادا على مرة واحدة وافقت الكلام وافقت وطابقت الواقع، فيصدقونه بكلمة ولا يعتبرون بمئة كلمة. والحاصل أن في هذا الحديث أولا هيبة الملائكة وتعظيمهم لله وشدة خوفهم منه، وأنهم متى سمعوا كلامه خشعوا وخضعوا وتواضعوا لله تعالى. وفيه ثانيا أن الله تعالى يتكلم بكلام المسموع تسمعه الملائكة ويظهر له تأثيرا. وثالثا فيه شدة وقع كلام الله حيث شبه بقوته على وجه التقريب، ولله المثل الأعلى لجر السلسلة على الصفوان. ورابعا فيه أن الملائكة يسجدون يبادرون بالسجود عندما يسمعون كلام الله الذي دبره وقدره، ثم بعد ذلك لا يزالون سجودا إلى أن يزول الفزع عن قلوبهم، ثم بعد ذلك أيضا يتحدثون بما كان وبما دبره الله وبما قدره أو سيقدره في الكون يتحدثون به وبكيفية وقوعه. ثم فيه أن الشياطين يسترقون السمع من الملائكة وأنهم يرتفعون إلى أن يصلوا إلى السماء وذلك لخفة أجسامهم، فإنهم لكونهم ليس لهم مثل ما للإنس من الأجرام التي لا يستطيعون منها الارتفاع، فالشياطين والجن أجسامهم خفيفة أو أنهم أرواح ليس لها أجسام، فلأجل ذلك يستطيعون أن يرتفعوا كما أنهم يستطيعون أن يتخاطبوا فيما بينهم ويسمعوا بعضهم بعضا ولو من بعيد. ثم فيه أن الذين يسترقون السمع يحدثون به أولياءهم من الإنس، والأولياء هم الكهنة أو السحرة، ولا شك أن الكاهن الذي تنزل عليه الشياطين لا تنزل عليه إلا بعدما يكون من أوليائها. ولهذا في بعض الروايات ذكر أنه يقرقرها في أذن وليه من الإنس، يعني تلك الكلمة التي سمعها من السماء يحتفظ بها حتى يقرقرها في أذن وليه، يعني حتى يخبر بها وليه، فدل على أنه قد والاه. وموالاة الكاهن للشياطين معناها أنه أطاعهم في معصية الله وتقرب إليهم بما يحبونه من سخط الله ومن الخروج عن شريعته، حتى صار من أوليائهم وحتى خدموه، فإنهم لا يخدمون إلا من عصى الله، وذلك لمحبتهم للعاصي وتقربهم إليه وإغرائهم الناس ليكونوا من أوليائهم ومن جنودهم. هكذا عادة الشياطين أنهم يحرصون على إغواء الناس وإخراجهم من الدين، كما أخبر عن ذلك إبليس بقوله لأغوينهم أجمعين، وبقوله لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم إلى آخر الآيات. بعد ذلك نعتبر بالكهنة ولا نغتر بكلامهم. الكهنة الذين يحدثون الناس بأشياء لم تقع فتقعوا كما حدثوا، أو يخبرون بأشياء من الغيب، لا نغتر بهم، بل نعرف أنهم بشر من جنسنا، قد كانوا معدومين فوجدوا، أناس من جنس الناس، من يعني مركبون مما ركبنا منه من لحم ودم وعظم وعظم وعصب وعروق وبشر وشعر، ليس بينهم وبين الناس فرق، فكيف وصلوا إلى أنهم يعرفون أشياء لا نعرفها؟ كيف وصلوا إلى أنهم يحدثون عما في الضمير، أو يخبرون بمكان الضالة من بعيد، أو يخبرون بأشياء لم تقع فتقع؟ هذا ليس بوحي وليسوا بأنبياء، فلا بد أن هناك شيء تميزوا به، ألا وهو استخدامهم للشياطين، فلا نغتر بهم ما دمنا عرفنا السبب، لا نعد ذلك عجبا ولا نقدسهم ولا نعظمهم، بل نحذر منهم، فإنهم أولياء الشيطان، ولا يكون المؤمن وليا للشيطان، بل هناك فرق بين المؤمنين وبينهم، فالمؤمنون أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهؤلاء قد تخلوا عن ولاية الله وأصبحوا من أولياء الشيطان. كثير من الناس أصبحوا إذا رأوا هذا الكاهن أو هذه الكاهنة ونحوهم اعتقدوا أنهم عندهم معرفة وأنهم ولهذا يسمونهم عطافين، ويأتون إليهم من أماكن بعيدة ويقدسونهم ويعظمونهم ويتقربون إليهم ويعطونهم ما طلبوا. ونحن نقول لا يجوز بل حكم الشرع في الكاهن أن يقتل، وكذلك في الساحر، وذلك لأنه كافر، فإنه عليه السلام قد كفر من صدقه، فكيف به؟ قد ثبت عنه أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه لما يقول فقد كفر لما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا حال من صدقه فكيف بحاله هو؟ كذلك أيضا قد أمر بقتل الساحر لقوله: حد الساحر ضربه بالسيف. فإذا عرفنا أنهم ليسوا بغرباء وإنما تخدمهم الشياطين فإن ذلك دليل على أنهم كهنة لا ينخدع بهم. والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد.
الصلاة والسلام على محمد. حديث النواس بن سمعان يقول فيه: إذا أراد الله أن يحيي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله بوحيه بما يشاء، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر على سماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. يخبر بأن الله تعالى يتكلم بالوحي الذي يريده قبل أن يخبر به الملائكة ونحوهم. إذا أراد أن يوحي وحيا إلى نبي من الأنبياء أو أحد الرسل، أو يحدث أمرا من الأمور في الأرض أو نحو ذلك، فإنه يتكلم قبل ذلك بالوحي. فإذا تكلم به ارتعدت وارتجفت السماوات التي فيها الملائكة كما يشاء الله، ارتعدت وارتجفت، وذلك من شدة وقع كلامه، كما تقدم أن كلامه في سمع أولئك الذين يسمعونه كجر السلسلة على الصفوان في مسامعنا نحن، وذلك يدل على شدة وقع كلام الله وعظمته، أو يدل على هيبة المخلوقات له. إذا كانت المخلوقات حتى الجمادات يظهر لها هذه الرعدة الشديدة وهذه الهيبة مع كونها جمادا، فبطريق الأولى منهم مكلفون كالملائكة. فالسماوات ترتعد وترتجف من سماع كلام الله، والملائكة يبادرون بالسجود إذا سمعوا كلام الله، أو سمعوا ارتجاف السماوات من سماع كلام الله تعالى، فإنهم يبادرون بالسجود، وكأنه يحدث معهم غشية، وذلك كله خوف من الله عز وجل، يحدث معهم غشية، ثم مع الغشية سجود، أو أنهم يسجدون ويغمى عليهم، يجمعون بين كونهم في عبادة وبين كونهم في غاية الخوف من الله تعالى، أي أنهم يخافونه ويعظمونه أشد الخوف وأشد التعظيم. فإذا سجدوا بقوا ساجدين إلى أن يرفع رأسه أولهم، وهو جبريل الذي هو موكل بالوحي الذي يكلمه الله من وحيه بما أراد أن يوحي به إلى أنبيائه أو رسله أو ما أراد، ما دبره وقضاه، يكلمه الله لكونه الموكل بذلك. يسمع جبريل كلام الله
وهذا دليل على أن الله تعالى يتكلم بكلام مسموع ليسمعه الملائكة ويسمعه من يشاء الله تعالى. وإن كان كلامه له من الشدة ما له، ولكن يثبت الله الذين يريد أن يسمعهم، كما ثبت موسى لما سمع كلام الله لما كلمه الله من جانب الطور وناديناه من جانب الطور فأسمعه كلامه. كذلك أيضا جبريل عليه السلام يسمع كلام الله منه إليه، فإذا كلمه الله بالوحي الذي يريده أو الأمر الذي يقدره ويدبره عند ذلك ينفذ أو يذهب جبريل لينفذ أمر الله الذي قدره عليه، فيمر بالملائكة، وكلما مر بملائكة في سماء سألوه ماذا قدر وماذا أمر به ربنا وماذا يتكلم به يتضمنه كلامه، فيخبرهم بما تكلم به من ذلك الأمر، ويخبرهم بأنه تعالى لا يتكلم إلا بالحق ولا يقول إلا الحق، وهو العلي الكبير. وكلهم يرددون مثل ما قال جبريل عليه السلام، كلهم يقولون قال الحق وهو العلي الكبير. وينتهي جبريل عليه السلام بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. والشاهد أن هذا يدل على شدة خوف الملائكة من الله تعالى، أولاً في الفعل وثانياً في القول. ففي الفعل أنهم متى سمعوا كلام الله صعقوا وخروا لله سجدا، يجمعون بين كونهم يصعقون ويسجدون، والصعق هو الغشية والسجود معروف، وذلك يدل على قوة معرفتهم بربهم ويدل على شدة خوفهم من عذابه، وإن لم يصدر منهم ذنب ولكن هيبة لله وتعظيم. هذا في الفعل. ومن الفعل أيضا استمرارهم في السجود وطول سجودهم عندما يسمعون كلام الله، أو عندما يسمعون ارتجاف السماوات من شدة وقع كلام الله عليها. أما في القول فترديدهم بهذه الكلمة قال الحق وهو العلي الكبير، عندما يقولها ويسمعونها من جبريل كلهم يقولون قال الحق وهو العلي الكبير، اعتراف منهم بأن الله لا يقول إلا الحق، واعتراف بأن الله تعالى هو العلي الكبير، هو العلي الأعلى بجميع أنواع العلو، وهو الكبير الذي له الكبرياء وله العظمة. فيقولون ويعتقدون ويعترفون ويخافون الله أشد الخوف. هذا تعظيم الملائكة لله تعالى، وهذه هيبتهم، وهذا شدة خوفهم من الله. فإذا كانت هذه حالتهم عرف أنهم عباد، أنهم عباد مخلوقون، وأنهم يخافون الله ويعظمونه أشد التعظيم. وإذا كانوا كذلك فإنه لا يصلح أن يعبدوا مع الله. إذا كان هذه هيبتهم لله تعالى فكيف يدعون مع الله؟ هذا هو القصد من ذكرهم هاهنا، بيان أنهم ولو كانوا كما ذكر أنهم ملائكة مقربون فإنهم يخافون الله تعالى. الله تعالى قد سماهم مقربين في قوله ولا الملائكة المقربون، يعني أنهم مقربون عند الله بأنواع القرب ومع ذلك يعظمون الله تعالى هذا التعظيم ويخافون منه هذا الخوف. وكذلك وصفهم بما يدل على فضلهم وميزهم على غيرهم ميزات كثيرة، كما في قوله تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم إلى آخره. وصفهم بأنهم لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وصفهم بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وصفهم بأنهم لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. هذه أوصاف الملائكة، وهذه حالتهم، وهذا مع ذلك شدة خوفهم من الله. فإذا كانوا بهذه المثابة يخافون الله أشد الخوف ويعظمونه أشد التعظيم، بطل أن يدعوا مع الله. والذين يعبدونهم مع الله يعبدون عباد، كما وصفهم الله بأنهم عباد، بل عباد. فكيف يدعى وكيف يعبد من هذه هذا خوفه وهذا شدة تعظيمه؟ ألا تكون العبادة والتعظيم لذلك المعبود الذي يعظمونه هم ويعبدونه؟ بلى، إذا كنت تعبد أو تريد أن تعظم فعظم من عظموه، لا تعظمهم فإنهم مخلوقون يخافون الله ويهابونه أشد الهيبة، وهم مع ذلك بهذه الحالة في القرب من الله والفضل، ومع ذلك لا يصلح أن يدعوا مع الله تعالى. وقد عبدهم بعض الناس، قال الله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، يعني ما أمرناهم بعبادتنا ولا شعرنا بعبادتهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، فنحن في شغل عنهم، نحن مشتغلون بأنفسنا لم نأمرهم بعبادتنا. وإذا بطلت عبادة الملائكة مع فضلهم وقربهم ففي طريق الأولى بطلان عبادة من سواهم، وكل من سوى الله تعالى لا يصلح له شيء من حق الله الذي هو العبادة، ولا يصلح له شيء من حق الله الذي هو التعظيم، بل التعظيم حق الله ولا يعظم غيره، والعبادة حقه فلا يعبد غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. يظهر من هذا الحديث أولا أن الله تعالى يتكلم، وهي صفة من صفاتها الكلام، لهذا قال في هذا الحديث: تكلم بالوحي. وفيه أن كلام الله مسموع ومعقول، يسمعه جبريل منه إليه ويعقله ويبلغه. وفيه أن كلام الله قولا، ولهذا يقول: ماذا قال ربنا؟ قال الحق وهو العلي الكبير. فأطلق على كلام الله قولا، والقول اسم للكلام الذي هو مفهوم. وإن كنا لا نتصور كيفية كلام الله ولا نشبه كلامه بكلام البشر كسائر صفاته، بل إنه يتكلم كما يشاء. كذلك أيضا فيه أن المخلوقات ولو جمادات قد يخلق الله بها إحساسا، فالملائكة السماوات مع كونها جمادا ولكنها تهاب من الله وتخشاه وترتعد وترتجف لهيبته، كما في هذا الحديث أن السماوات ترتجف إذا تكلم الله أو ترتعد. إذا كانت المخلوقات الجماد تهاب الله وتخشاه فكيف لا يخافه ولا يخشاه من رزق حياة ومن أعطي فهما وعقلا بطريق الأولى أن يكون ارتجافه وخوفه وشدة وجله أعظم من هذه المخلوقات التي هي جماد، ولكن الله تعالى قادر على أن يجعل في الجماد معرفة وإحساسا. وقد أخبر الله بأن كثيرا من الجمادات تسجد له، قال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير إلى آخره، فأخبر بأن هذه الأشياء تسجد له، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، فأخبر بأنها تسجد كلها لله تعالى وتعظمه. فكذلك هذه المخلوقات التي هي جماد أيضا تهاب الله، وكل ذلك دليل على عظمة الله الذي هذه هيبته في قلوب العارفين به. فالذي يخاف الله ويعرفه حق المعرفة عليه أن يعبده ويعظمه حق التعظيم. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض الآيتين. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: أرفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه.
الشفاعة مهم معرفتها، ومعرفة ما يثبت منها وما لا يثبت. ذكر أن الناس في الشفاعة أقسام. نقول: الشفاعة مشتقة من الشفع، والشفع هو الزوج، العدد الزوج، لأن الأعداد إما شفع وإما وتر، وهما المذكوران في قوله تعالى: والشفع والوتر. فالوتر هو الواحد والثلاثة والخمسة والسبعة والتسعة وهكذا، والشفع اثنان أربعة ستة ثمانية عشرة وهكذا. هذا أصل الشفع. الشفاعة مشتقة من الشفع، وسمي الشفيع شفيعا لأنه ينضم إلى المشفوع له فيصير به شفعا بعد أن كان واحدا. الشفاعة عند العرب بمعنى الوساطة. الوساطة بين اثنين، المتوسط بين اثنين يسمى شفيعا ولا يكون إلا شافعا إلى من هو فوقه. يكون الشافع فوق المشفوع له ودون المشفوع عنده. المشفوع له صاحب الحاجة وهو الذي لا يقدر على قضاء حاجته عند ملك أو عند أمير أو عند وزير له حاجة ولا يقدر على قضائها، فيأتي إلى واحد دون ذلك الملك ولكنه أرفع من صاحب الحاجة ويقول له اشفع لي عند فلان عند هذا الأمير أو الوزير أو نحوه، فيشفع له. فكأن هذا صاحب الحاجة أصبح اثنين، أصبح هذا الشفيع منضما معه وصائرا إلى صفه، بعد أن كان واحدا فردا أصبح شفعا. هذا سبب تسميتها شفاعة. وقد جاء الأمر بالشفاعة لذوي الحاجات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. إذا جاءه صاحب حاجة يأمر أصحابه أن يشفعوا حتى يحصلوا على أجر، معنى أنهم يبينوا لصاحب الحاجة، يبينوا له ويساعدوه في قضاء حاجته حتى يحصل لهم أجرا، وإن كان هو صلى الله عليه وسلم لا يعوق أحدا ولا يحجب عن بابه أحدا، بل الكبير والصغير كلهم بالنسبة إليه سواء. لأجل ذلك لم يكونوا بحاجة، لكنه مع ذلك يحثهم على هذه الشفاعة ليعلمهم الشفاعة عنده وعند غيره حتى يحصلوا على أجر. اشفعوا تؤجروا. وعليه تطبق الآية الكريمة في سورة النساء، وهي قوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فالشفاعة الحسنة هي نصر المظلوم، والشفاعة السيئة هي نصر الظالم. فإذا كان هناك إنسان مظلوم محبوس ظلما مثلا، أو مطالب بمال وهو مظلوم لا يستحقه، أو يطالب مثلا بأخذ ملك من أملاكه أو بتطليق مثلا زوجته أو بإعتاق عبده ظلما أو بأخذ شيء من استحقاقاته ظلما، ثم أتيت أنت فشفعت له عند ذلك الظالم وبينت أنه ليس من أهل الظلم وأنه بريء من التهم وما أشبه ذلك، وأنت صادق محق عارف بأنك لم تتجاوز ولم تقل إلا حقا، فإن هذه شفاعة حسنة يكون لك أجر. اشفعوا تؤجروا. وعليه تطبق أول الآية من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. أما إذا كنت تعرف أنه ظالم وقد حبس وأتيت تشفع لتخليصه، أو تعرف أنه متهم بأخذ أموال بغير حق وأتيت تشفع لنصره، فإنك بذلك تكون شريكا له في إثمه. وإذا خلص بشفاعتك كان عليك إثم ونصيب من ذنبه وأصبحت شريكا له. وأنت تعرف الحديث الذي فيه كما تقدم لعن من آوى محدثا، بقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا، يعني شفع له أو نصره. والمحدث هو العاصي، المحدث هو الظالم. إذا إنسان مثلا ظلم أو أخذ مالا بغير حق أو ضرب إنسانا بغير حق فقبض عليه للاقتصاص منه، فجاء هذا ليشفع له ليشفع لذلك الضارب الظالم، أصبح قد أعانه على ظلمه وقد آواه وهو محدثا. فيدخل في هذا الحديث لعن الله من آوى محدثا، ويدخل في هذه الآية من يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. الكفل هو النصيب والجزء، يعني عليه جزء من ذلك الذنب. فالحاصل أن الشفاعة عند الأمراء ونحوهم جائزة فيها أجر، وذلك لما فيها من قضاء حاجة هذا المسكين ونحوه، وذلك لأن هؤلاء الأمراء ونحوهم لا يعرفون كل أحد ولا يعرفون صدق كل صادق، فيقع منهم نوع من التقصير والخطأ حتى ينبههم غيرهم. فإذا أتيت إليهم أنت تشفع وهم يثقون بك ويعرفون نصحك لهم وصدقك ومحبتك لهم، قبلوا شفاعتك لأمرين: الأمر الأول ثقتهم بكلامك وبنصحك ومعرفتهم بصدقك وعدم تدخلك فيما ليس بصحيح، والأمر الثاني أنهم يحبونك ويحبون بقاءك ولم يقبلوا شفاعتك، أو شكت أن تنفصل عنهم ولا تشفع إليهم مرة ثانية ولا تبين لهم. ذكر أن الناس في الشفاعة ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. منهم من نفاها كليا وقال ليس هناك شفاعة، ومنهم من أثبتها مطلقة، ومنهم من توسط وأثبتها بشروط وبحدود. فالذين نفوها هم الخوارج والمعتزلة الذين يخلدون أصحاب الكبائر في النار. عندهم أن من مات على كبيرة مصرا عليها فإنه في النار ولا يخرج منها، ويستدلون بقوله يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، وبقوله كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. ويقولون ليس هناك شفاعة، ما دام أنهم دخلوا النار فلا خروج منها أبدا، هذه عقيدتهم. استدلون بهذه الآيات التي سمعنا، منها قول الله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. والجواب أن المراد لا شفاعة مملوكة، يعني لا يملك أحد الشفاعة بنفسه، ولا يستطيع أحد أن يشفع بدون إذن الله. ذلك اليوم ليس فيه بيع، يعني فداء يفدي الإنسان نفسه بالعذاب من العذاب، ولا خلة، الخلة هي الصداقة، يعني لا ينفع أحدا خلة، يعني صداقة بينه وبين آخر، بل يكون الأخلاء متعادين. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فلا تنفعه خلة خليل ولا صداقة صديق ولا قرابة قريب، بل كل يهتم بنفسه يود المجرم يومئذ لو يستدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه الآخرة. وكذلك ليس فيه شفاعة يعني مملوكة، ليس فيه شفاعة يملكها الشافع ويقدر أن يشفع كما يريد. والآية الثانية التي تعلق بها قوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الآية في سورة المؤمن الغافر. وهذه مصرح بأنها منهية عن الكافرين، يعني الكافرون ليست نافعة لهم الشفاعة. وحقا أن الكافر لا تنفعه الشفاعة، لأن الشفاعة إنما هي لأهل التوحيد، فأما الكفار والظلمة ونحوهم فلا تنفعهم، وذلك أنهم حرموا منها بسبب أعمالهم السيئة. وقد ذكر الله أنها لا تنفعهم في قوله تعالى في ذكر أهل النار ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يعني هؤلاء الذين هذه حالتهم لا تنفعهم، لو شفع فيهم شافع ما قبلت شفاعته، مع أنه لا يشفع أحد فيهم، إنما يشفع الشافع في من حد له كما سيأتي. فالحاصل أن الظالمين والكافرين ليس لهم شفيع في الآخرة، فتبين أنه لا دلالة في هذه الآية على نفي الشفاعة، لأن الشفاعة للمؤمنين لا للكافرين. فالذين مثلا لا يصلون لم نكن من المصلين لا تنفعهم الشفاعة، والذين لا يزكون وهو المراد بقوله ولم نكن نطعم المسكين أن يمنعون زكاة أموالهم الواجبة، هؤلاء أيضا لا تنفعهم شفاعة الشافعين إذا جحدوا وجوبها. وكذلك الذين ضيعوا أوقاتهم وأضاعوها في لهو وسهو، وهو قوله وكنا نخوض مع الخائضين، إنما يخوضون مع الناس فيما يخوضون فيه من غير أن يهتموا بآخرتهم، قضوا حياتهم الدنيا في هذا الخوض. وكذلك الذين يكذبون بالبعث وبالحساب وبالجزاء في الآخرة، هؤلاء لا تنفعهم شفاعة الشافعين. ومما استدلوا به أيضا قوله تعالى يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. فمعنى قوله لا يقبل منها شفاعة وفي الآية الأخرى ولا تنفعها شفاعة، هذا نهي مطلق، ولكنه مقيد بالشفاعة التي بدون إذن الله وبدون رضاه. فلا دلالة في هذه الآية أيضا على أنه ليس هناك شفاعة بإذن الله، إنما فيها نفي الشفاعة التي تنفع مطلقة، الشفاعة المطلقة. وهذه الشفاعة المثبتة شفاعة مقيدة بشروط. فالحاصل أن المعتزلة والخوارج أنكروا أن يكون هناك شفاعة، واستدلوا بهذه الآيات التي فيها نفي الشفاعة، وأعرضوا عن الآيات الصريحة التي فيها إثبات الشفاعة بإذن الله، وأعرضوا أيضا عن الأحاديث الصحيحة التي فيها شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام بإذن الله، وكذلك شفاعة غيره من الأنبياء. هناك قسم ثاني وهم الذين يشفعون القسم الثاني الذين يثبتون شفاعة بدون إذن الله وهم المشركون، المشركون الأولون والمشركون الأخيرون يزعمون أن أولياءهم تشفع لهم بدون إذن الله، ويزعمون أن آلهتهم يشفعون لهم، وكذلك المشركون الأخيرون المتأخرون يثبتون الشفاعة للأولياء وللسادة كما يقولون وللصوفية وأكابرهم وللأنبياء بدون إذن الله ونحو ذلك، ويحملهم هذا الاعتقاد السيء على أن يطلبوها من غير الله. فترى أحدهم يقول يا محمد اشفع لي، أو يا عبد القادر اشفع لنا، أو يا يوسف، أو يا بدوي، أو نحو ذلك، نسألك أن تشفع لنا، وما أشبه ذلك. وهذه عقيدة المشركين الأولين، الأولون الذين يعبدون عيسى وأمه وعزيرا، ويعبدون اللات والعزى، ويعبدون ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسر، لا يطلبون منهم إلا الشفاعة. حتى الله ذلك عنهم في قوله تعالى في سورة يونس: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي نعبدهم ونطلب منهم الشفاعة، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يشفعون لنا في طلب الرزق، يشفعون لنا في النصر على الأعداء، يشفعون لنا في التوسعة، يشفعون لنا في شفاء مرضانا وفي رد غائبينا وما أشبه ذلك. هذا زعمهم، هكذا يعتقد المشركون الأولون. وجاء بعدهم المشركون القبوريون الذين تعلقوا بالقبور فاعتقدوا هذا الاعتقاد السيء، وظنوا أن هذا جائز، وأن الاعتقاد ما فيهم ينفع في هؤلاء الذين يسمونهم أولياء، الذين مثلا قد رفعوا قبورهم وبنوا عليها قبابا وبنايات، وصاروا يقصدونهم لأجل هذه الشفاعة، ويعبدونهم في يدعونهم في المساجد، ويدعونهم في الحرمين، ويدعونهم في عند أضرائفهم، ويطلبون منهم الشفاعة، ويضربون مثلا بملوك الدنيا ولله المثل الأعلى، فيقولون هؤلاء مقربون عند الله ونحن محجوبون، ونطلبهم حتى يطلبوا من الله، نحن نطلبهم وهم يطلبون لنا من الله، يكونون لنا كواسطة. ويقولون لو كان لك حاجة عند أحد الملوك وأنت محجوب لا تقدر أن تصل إليه، تشفعت بأحد أبناء الملك أو بأحد أخصائه وخدامه ونحوهم حتى يدخلك عليه ليقضي حاجتك، أو حتى يكلمه لك لتقضى حاجتك. نحن كذلك نطلب منهم وهم يطلبون من الله، كما أنك تطلب من وزير الملك ليطلب لك الوزير من الملك نفسه، هكذا يقولون. وهذا اعتقاد سيء، وذلك أنهم جعلوا الله تعالى بمنزلة البشر، الملوك ملوك الدنيا ووزراؤهم وأمر والأمراء ونحوهم بشر مخلوقون بمنزلة غيرهم، لا يعلمون الغيب ولا يعلمون الصادق من الكاذب. إذا أتيتهم مثلا أنت وهم لا يعرفونك وقلت إني محق وإني مظلوم، متى يعرفوا أنك صادق ومتى يعرفوا أنك كاذب؟ ليس هناك أمارات في وجهك ولا في كلامك، فهم بحاجة إلى أن يسألوا عنك وأن يتثبتوا من يعرفك. فإذا أتيتهم بمن يعرفك وبين لهم قبلوا منه. وهذا ذكرنا أنه لسببين: أولا ثقتهم بذلك الذي أخبرهم وعرفهم بك وشرح لهم حالتك، وثانيا حاجتهم إلى أن لا يطردوا مثله ويمنعوه لكونه معروفا دائما بنصفهم، وزير الملك مثلا وخادمه وحاجبه وولده معروف بنصحه له، فلا يخبره بشيء ولا يطلب منه شيئا إلا وهو صادق فيقبل شفاعته لذلك السبب. ولهذا يقول الله تعالى: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ يعني هل الله تعالى يخفى عليه شيء من أحوالكم حتى يخبره أولئك السادة على حد زعمكم وحتى يطلبوه منه؟ الله أعلم بكم وبسرائركم، يعلم السر وأخفى، يعلم الجهر وما يخفى، لا تخفى عليه شيء من أحوالكم ولا من أقوالكم، فهو أعلم بكم من هذا السيد أو هذا الولي الذي أنتم تطلبون منه. لأن هذا الولي أولا أنه قد مات وانقطع عمله، ثانيا أنه مخلوق مثلكم، ثالثا أنه لا يعلم من أموركم شيئا، لا يعلم الغيب ولا يطلع على ما في الضمير ولا يعلم صلاحكم ولا فسادكم ولا غير ذلك. ثم هو أيضا في عالم البرزخ منشغل بنفسه، لا اهتمام له بحالكم ولا استماع له لكلامكم، مصاد مشغول عنكم. يقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. من لا يستجيب له، يعني لا يستجيب له إذا دعاه ولو دعاه إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا لعبادتهم كافرين.